الصحفي الإيراني بتمسكه بحقوقه في البرنامج النووي. وأضاف عراقشي أن أنشطة إيران النووية سلمية وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الجمهورية الإسلامية في سبيل تخصيب اليورانيوم بعد أن أريقت دماء علمائها بهذا المجال. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء 13 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة باستهدافه خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء نحو 10 شهداء، لافتا إلى نصف وحدات القيام بنايات سكنية في رفح جنوبي القطاع ومدينة غزة. إلى ذلك استهدفت بلدة عفسان الكبيرة في خان يونس بقذائف مدفعية، فيما تعرض حي التفاح في مدينة غزة إلى غارات جوية نفذها طيران الاحتلال. حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الموت الذي يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية. وأكد المرصد أن حصار الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثارا مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الضعيفة، مضيفا أن سياسة الكيان الإسرائيلي بتدمير مقومات الحياة في القطاع تعمق الأزمة الإنسانية وتحولها إلى أداة في تنفيذ الإبادة. في سياق متصل انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف خططا للاحتلال مدعومة أمريكيا بتولي مهام توزيع المساعدات، مشددة على أن هذه الخطوة ستفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في غزة. اعترف الإعلام العبري بإصابة 9 جنود إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وسائل إعلام عبرية أقرت أن 2 من كبار الضباط من ضمن الجرحى. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين من بينهم جندي بحالة حرجة خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع. أما بالنسبة للبنان، انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكاظ في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن من طرابلس إلى الضنية والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت عشرات البلديات بالتزكية. بدوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة إلى الداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكر إلى المشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية نظمت في 4 مايو الجاري في محافظة جبل لبنان في أمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا معكم سيدي سنكون بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام من الله عز وجل هو الرحمة والأمان، وحتى السلام من العبد للعابد إشعار بالسلامة والأمان. لما يقول سلام عليكم هم دعاء إلى بالسلامة من المكاره، وهم السلام يشعر الفرد الآخر بالإطمئنان بالسلامة. المفسرين لما يمرون بهذه الآية الكريمة التي يسلم الله عز وجل فيها على يحيى بن زكريا سلام الله عليه، يقولون السلام الأول تفضل، لأنه يحيى بعده مولود، إنما أراد الله عز وجل أن يضع السلام في يوم ولادته له، هو بعد الآن مو مؤهل، أو بتعبير آخر بعد مو شاخص حتى يسلم عليه. فهذا السلام تفضل، ويوم يموت يقولون أن السلام بالنسبة له يوم موته يعتبر جزاء على ما فعل في حياته كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، ويوم يبعث حيا يعتبر ثواب. هسه كل وحدة لها حساب، الأولى تفضل والثانية جزاء والثالثة ثواب، وكلها مترتبة على ما يجيبها. هسه هالمعنى نتبين إن شاء الله خلال البحث. فأولا والسلام عليه يوم ولد، هو الحقيقة ولادة يحيى بن زكريا عليه السلام كانت معجزة ولادته، لأن أمه كانت عاقر وأبوه كبير السن جدا. وهي المسألة يثيروها العلماء غالبا، وين في انتماء الولد للأب؟ يعني بالفقه الجنائي عندنا، بالفقه الجنائي عند المسلمين أن الأب إذا يجد زوجة دعت بأن هذا الولد من هذا الرجل، والرجل كبير السن، ممكن أن يكون الرجل كبير السن مع فرض الدخول بالمرأة، لكن ككبير سن عنده قدرة قابلية على أن يعني بتعبير آخر كوي من عنده يلقح أو لا. لذلك ما يثيرون إشكال حول القابلية بالنسبة للأب حتى ولو كان كبير السن إذا قدر على الدخول. لكن بالنسبة للمرأة، المرأة عندها سن معين بعد من بعدها ما البويضة ما تكون قابلة للتلقيح. هالمسألة يثيروها الفقهاء عادة في باب الفقه الجنائي. هاي فيما إذا كان الأبوان عاديين، يعني أم وأبو سليمين. أما إذا كانت المرأة عاقر عقيم ما تلد، قطعاً الولادة معجزة ما تشك، لأن الله عز وجل أمام دعاء زكريا وطلب الولد الله استجاب دعاء زكريا. لماذا ألح في طلب الولد؟ هذه ترى الظاهرة موجودة عند كل أبو من الآباء، شوية إذا تزوج وتأخر عند الحمل يخلق. ليش؟ المسألة هي تعتبر امتداد إلى شنو؟ إلى وجود الذات. يعني كأنه الإنسان ما يحب يطلع من هالدنيا، الإنسان من قبل الدنيا ما يحب يطلع، ترى لا تشعر أنه واحد سائل عليا أن يطلع من الدنيا، لا. حتى إذا واحد يقول يا ربي خلصني مثلا أنا تعبيت أو كذا، تصدق هالحكي ها؟ ويقول أحد الأدباء رحمه الله الطيب المتنبي، يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أفن فما مل حياة لكن ما ضعف مل. يعني هذا أشوفه يتألم أو يتأثر لأنه الأشياء اللي كان يقدر على ممارستها عجز عنها بعد. فأصبحت الحياة عبء عليه، لكن مو معناه يريد يموت، لا يبقى يحب الحياة. الإنسان حبه للبقاء في الحياة أمر جبلي، هذا هو مو عيب، أمر جبلي مربوط بالطباع. والله تبارك وتعالى أراد أن يعمر الأرض وضع الغريزة في نفس الإنسان. الإنسان يحب البقاء في الدنيا ويحب يعمل حتى الأرض تعمر، لأنه إذا ما عنده اللون من الحب ما يتحرك إلى العمل وإلى الإنتاج. فالظاهرة موجودة عندنا، وكمظهر من مظاهر هالمعنى يحب أن الله عز وجل رزقه ولد حتى يرى امتداده من بعد بالحياة. لأنه هو يتصور أنه إذا ما عنده ولد خلاص. ولذلك إحنا عندنا لما واحد يكلف أولاد طيبين يقول هذا ماما عنده كلفة، يعني عند من يخلفه الامتداد عند الطبيعي موجود. فغاء الآب يريد ابنه، يريد الولد في الحياة، يتوق إلى الولد. زكريا عليه السلام لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب، جن الوراثة اللي أرادها في مثل هذا الموطن شنو هي؟ الشر. مفسرين أبشار قسم يقولون أراد وراثة المال حتى لا يجون أولاد عما يأخذون المال يصرفوه كما حرم الله. قسم يقولون لا، أراد وراثة المنصب والمكانة والعلم، يعني أراد فرد واحد يقوم مقامه بمكانته لين وكان إلى مكانة في عالم المجتمع وكان يأدي دور رسالي. فطلب من الله عز وجل الله يخلي مكانه خالي امتداد الطبيعي. ولذلك احنا نلاحظ هاي الظاهرة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أولاده درجوا في حياته عند القاسم والطاهر وإبراهيم، كلهم دول راحوا في حياته. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد امتداد الطبيعي، يريده طبعاً بكشف. ولذلك كان يعبر يقول كل بني يوم ينتمون إلا إلى عصبتهم إلا بني فاطمة، فإنهم أولادي وأنا أبوه. شنو القصد من هذا؟ طبعاً رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد مجرد إنجاب وجود ذكر مثلاً متحذر منه، يريد من يقوم بأداء رسالته. وأداء رسالة النبي صلى الله عليه وآله ما من شك أن الحسن والحسين ولدا رسول الله، حملا رسالة رسول الله. فالنبي كان يرى فيهما قرة عينه، يعبر عنهما بأنهما ولدا. فخلينا نرجع إلى الآية. الآية تبين بأن زكريا عليه السلام أراد الولد، ولما كانت ولادته معجزة فرحت به أمه وفرح به أبوه. وهي ظاهرة طبيعية يعني منسجمة مع الفطرة، أن الإنسان إذا الله عز وجل رزق ولد يفرح به. والشكل ليه؟ لأن الولد المفروض أنه مثل ما نقول صون كبرة أبوه، يرحم أبوه يرعاه في خدمة. وهي رسالته، الولد رسالته في الحياة. شنو؟ مثل ما أبوه خدم أبوه مثلا، تخدم أبوك وابنك يخدمك، مش تبقى تبقى الرسالة الطاهرة، الروح التربوية متحجرة من جيل إلى جيل. لكن اللي صاير عندنا الآن موجود هذا على لا قليل موجود. يعني الآن أصبح الولد، كانت الأسرة تستمد بتربيته، الآن وجوه المحيط الأخرى تأخذ، وسائل الإعلام المصورة المرئية والمسموعة تأخذ قسم من عنده، المدرسة تأخذ قسم، المجتمع يأخذ قسم. حتى الآباء بعد ما أقعدهم ذاك التوجه في تربية الأبناء ما أصبح يكلف ابن نفسه شيء. أنا أجيب له كلمتين على الولد يوجهه أو يرشده، لا ملهوف على الدنيا فالصبح يركض خلاص حاضر يجي بالليل شوف أبناء بالليل. وهذا الغلط، هذا الغلط تماما، لأنه المفروض إحنا عندنا أشياء متوارثة. هاي الأشياء المتوارثة العقيدة، الأخلاق، القيم الاجتماعية، هاي المفروض أن الأب يغلغلها عن طريق الوراثة في أبنائه، والولد المفروض يحتضن هذا المعنى، وبنفس الوقت يؤدي الدور دور الولد إذا الأب. لكن اللي حاصل عندنا الآن تلقى الولد يتقلب بأنواع النعيم بينما الأب والأم مملين جانبين، وهذه كارثة إنسانية. يعني هذول القيمين على الشريعة والعقيدة وعلى التربية مسؤولين أمام الله عن الأسرة، لأن الأسرة المسلمة بدأت تتفكك. ما أدري جماعة هنا لعله الكثير من عندهم سنوين يروح إلى أوروبا وجاي يشوف في أوروبا شنو هو دور الأسرة. فالدور دور الأسرة في أوروبا دور يعني غير مشرف، يعني مجرد إنجاب بيولوجي. هذا هو إذا جابت الأم جابت والأب مثلا والخلاص أرسال أمرا 15 سنة إذا ضرب طلع والقانون يحمي تلك الأب يمر عليه الليل أو الأم يمر عليها الليل عدتها الوحشة لفت يمنى ويسرى تريد لها ثلاث واحد يقعد يمنى يونس تمر. ولذلك تلقى معظمهم أكثر من مرة أنا أشرت معظمهم يجيب له حيوان يربي في البيت، ها؟ يجيب له حيوان لأن الحيوان ألصق فيه. وهذا المعنى تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر أنه راح يمر على الناس زمان فيه كذا 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 إلى أن يقول ولا أن يربي المرء جرو كلب عنده خير له من أولاده. ابن يعوفه هذا الكلب يما يحميه أكثر وفاء وأكثر خدمة إلى ودنا بس يرد عليه وحكة. يعني إحنا ضل نعاين إلى أنه قاعد نوصل إلى هذه لولا تتنبه ضمائرنا في تربية أولادنا، مؤسساتنا الدينية مثلا، مؤسساتنا التربوية تلعب دور تربوي. ها الآن أكو عندنا مادة اسمها مادة الدين يدرسوها في المدارس، بس يختبر اللي يدرس مادة الدين منفعل فيها. ومعنى منفعل يعني واحد متعب، هو ما يشرب الخمرة ويجي يدرس دين مثلا، أو يعرفون ناس منحل ويجي يدرس دين، هذا يمتى التلميذ يصير عنده إيمان فيه؟ يمتى يصير عنده؟ أما المربي الفاضل اللي عنده خلق وعنده استقامة، ما في شك أن الاستقامة تلعب دور وتلعب دور فاعل جدا في إيصال المعنى إلى نفس الطالب. فهل مشكلة وجود الولد اللي يتوق إليه الأب وتتوق إليه الأم؟ الأم هم عدنا ما جيت روضنا بالسهل على أن تعطي للولد حق مقوماته. هذا الولد يترعرع ويكبر وإلى قبل ما يتزوج بأسبوع هو يموال الثنايا مثلا، ها؟ ثم إلى زوج يشوف فجأة خذتها امرأة ثانية يجن جنونها. لا ماشي، إلى حق في الحياة وإلى حق أن يروح إلى زوجته، والأم لازم تكون أم للاثنين معا. المرأة تروض روحها والولد يروض روحه، يعرف حق أمه وحق الزوجة، لا يبغى على هذا ولا على هذا، لأن الله عز وجل أمر بالعدل والعدل وضع الشيء بموضعه. هذا إلى حق وهذا إلى حق، فلازم يرعى الحقين معا. على العموم يعني على الإجمال الشاد تفاصيل ما ترى أتوسع بيها، بس أسرتنا الإسلامية في خطر. يجب أن ننتبه أن الأسرة الإسلامية في خطر، وراح تنتهي إلى ما انتهت إليه الأسرة الأوروبية. راح تشوف الأولاد بفتور والأب بفتور الآن بوادرها موجودة، البوادر الآن موجودة. الأب تقتل الوحشة في دار العجزة، والأم تقتل الوحشة في بيت من البيوت ملقاة في زاوية مظلمة، والأولاد يمرحون، كل واحد لازم ضربة بكتور، والبنات كذلك. هذا وضع مأساوي، هذا مأساة من المآسي اللي ما ينبغي أن تكون بالمجتمع الإسلامي. يعني المجتمع الإسلامي الأسرة وضع لها سياج من الأخلاق والقيم، وأمرنا بأن نكون داخل هذا السياج. خلي أرجع للموضوع. طيب، زكريا عليه السلام طلب الولد حتى يكون امتداده الطبيعي، وإجال الولد على طريقة معجزة، ولذلك الله عز وجل سلم عليه، سلم على الصورة اللي بيها عطاء من الله، لأن الله أعطى زكريا واجتاز الحجب الطبيعية وولد بشكل غير عادي، على شكل إعجاز. وسلام عليه يوم ولد، موت أيضا إنما سلم عليه يوم موته، لأن موت موت الشهادة. نبهل شلون؟ يعني يحيى عليه السلام موته كان موتة موقف. كيف يعني موقف؟ شنو هو سبب قتل يحيى؟ يحيى مات شهيد، قتل. سبب قتل شنو؟ اللي كان يحكم فلسطين آنذاك هيرودوت، الحاكم كان هيرودوت، عند أخوه، بنت أخوه هيروديا. هيروديا كانت بارعة بالجمال، فأراد أن يتزوجها. سأل يحيى، قال له أنا أريد أن أتزوج بنت أخي، شو لي أتزوجها؟ قال له يحيى لا، هاي محرم عليك. ولذلك هاي النقطة شوية يجب أن نقف عندها، أنه ما ممكن أكو دين من الأديان يبيح نكاح المحارم. يعني حتى الآن المفسرين لما يجون إلى أولاد آدم يقولون كل واحد تزوج أخت اللي هي توام لأخوه، ويذكروها كل المفسرين جدا. يعني هذا المعنى ما يلتئم مع شنو؟ مع الخط الذي رسمته الأديان. يعني ليش؟ شنو الداعي الضرورة لهذا الشنو؟ يعني انت تفرض ان الله عز وجل قادر، تفرض ان القدرة غير محدودة، مثل ما خلق آدم من تراب، يخلق لامرأة من التراب، يجيب لامرأة من جيلها، هاي وحدة. ثانيا، هاي اذا فرضنا ان آدم وحدة في الدنيا في الكرة الارضية، العلم الان يوم على يوم يثبت لنا ان الكرة الارضية فيها البشر بدفعات وبأجيال سبقت آدم بملايين السنين. آخر اكتشاف اكتشفوا بعبر بالصومال، اكتشفوا ما اعتبروا الحلقة المفقودة اللي دورون بينها بين القرد والإنسان، اللي صوروا الحلقة المفقودة. إنسان غير ما في الأول أنه شكله شوية جين، وهذا الإنسان إلى 420 مليون سنة يرجع تاريخه، موجود عندي أنا المصدر. زين، معناه أن الكرة الأرضية كانت عامرة بأجيال، مثل ما نصور أن آدم عليه السلام إلى 15,000 سنة هو بدأ الإنسانية. العلم يوم على يوم، وهذا المعنى أشاره إلى مفسريننا. الآن لما ترجع إلى كتب التفاسير عندنا كلها تشير إلى المعنى، وبالذات رحم الله الشيخ الطباطبائي في الميزان أشار إلى هذا المعنى. إذن آدم عليه السلام كان بوسعه أن يخطب الابنة من مكان آخر. هسه يقولون شلون المكان الآخر؟ يعني القارة، الكرة الأرضية كانت قارات، والقارات ما يمنعها، وشلون بأي طريقة عبر البحر؟ لا، الإنسان منذ أن الله خلق انطى مخ وانطى عقل، ومثل كل ما في الأمر أن تحرك تحرك بدائي. إذا الآن عند باخرة تمشي بمحرك كان يجيب الجذوع يشد بعضها إلى بعض ويطفو عليها ويعبر. يمكن أن يعبر من مكان إلى مكان، ومشكلة من قارة أخرى. أما أن كل لا أن الإنسان يأخذ أخته ما يخالف كان في عهد آدم. إذا كان في عهد آدم يأخذ أخته ما يخالف، شو المانع؟ العلة واحدة مضطردة. الآن ممكن أن يأخذ أخته، يصير يعني المعنى ليش الله عز وجل حرم المحارم؟ حرمها لعلة ذاتية في الدم الخريف، وهاي العلة مضطردة موجودة. على العموم لا ترتاح النفس إلى مثل هذه النظرية أبدا. فأرجع للموضوع، هيرودوس يسأل إلى يحيى يقول لي أنا شغلي أخذ هاي بنت أختي بنت أخوي هيروديا، قال لا لا تحل لك، الله عز وجل حرم المحارم ومنها نعم بنت الأب وبنت الأخت بنت المحارم قريبة والله حرمها. هذه سمعت بالأمر، لما سمعت حقدت على يحيى. يقول المؤرخون أنها قدمت إلى هيرودوس الحمراء وأدخلت عليه إلى أن تمل، دنت إليه بزينتها، فلما أراد محاربتها قالت لا تصل إليها حتى تقتل يحيى. وبالفعل قتل يحيى، جاء تارد المهر رأس يحيى قتله، انفصل الرأس وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك. إذا انقتل الرجل من أجل موقف، أكون أفضل شوية يجب أن أقف حتى وإن كان حساسا. الحسين سلام الله عليه كان دائما يقارن بينه وبين يحيى ابن زكريا، يذكر مقارنات. وإذا نرجع إلى سر نهضة الحسين ومقاتلة اليزيد، وحدة منها ترتبط بهذا المعنى. لقد جنس واحد يقول لي لا شيخنا نشوف عندكم عداء مع الأمويين، بعدنا عداء ويا أحد. شنو تاريخنا الصحيح وشنو العقائد الإسلامية؟ شو تقيمة للإنسان القيمة؟ بعدنا عداء مع الحق أبدا. أنا ما لازم أذكر لك مصدر من مصادر الفضل، هذا عندك الطبري، عندك التواريخ الأخرى، تاريخ الخميس، تاريخ اليعقوبي، المقاتل اللي تشير إلى التواريخ. شوف النهضة مع الواقعة الحرة، واقعة الحرة اللي تقريبا اتزعم بها النهضة ابن غشيل الملائكة، نعم حنظلة جيد، ابن غشيل الملائكة. هذا شوف عبارة تشيره، هذا الرجل من الصلحاء كان قاد الحركة ضد الأمويين، إلى عبارة قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى من السماء بالحجارة، إن رجلا يدنو إلى المحارم لجدير بأن يقاتل. فالعبارة شوف شو يقولون المؤرخين عنها، يعني في التاريخ مع الأسف يعني إحنا لازم نفتح عيوننا على التاريخ الصحيح، نجي نشد عيننا. وإذا واحد من أبنائنا اطلع على حقيقة تاريخية وطفر ذاك الوقت نقول ها والله إحنا ما أدري ما جنس ولا لا، واحد يتلاف الأمر. الأشخاص يعرف الحق، يعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. مولانا أنا علي أن أتبع الحق، علي أن أتبع المقياس، ما ينافي إذا وجدت هذا ينقذ أن يقدم، لكن أنا أكتبيش كون أنا أكتبي أصول النقد. لنجي نستعمل ألسنة ما عليها تهذيب الإسلام، لا. فأرد أقول أن مقتل يحيى كان موقف، يحيى عليه السلام قتل من أجل موقف، والحسين قتل من أجل موقف. ولذلك وحدة من جهات الشبه أن يحيى كافح البغي والحسين كافح البغي. المسألة مسألة موقف، وإلا الرجل كان يمكن يقول أنا ما لي علاقة بهذا ويطلع ويتنصل من المسؤولية. لا قال له هذا موقف، أنت لا رئيس دولة، إذا صار البناء المعنى يكون عندك، معناه الناس على دينك على أخلاقك راح يصيرون على هديك، أنت راح تخلق لي مجتمع منحل، مجتمع تنعدم فيه القيم، لأن الأسرة أقدس المقدسات، والأسرة حجورة طاهرة. يحرص الإسلام على أن تكون الأسرة نظيفة، علاقاتها علاقات شفافة قائمة على الوفاء والأخلاق والنظافة. وهذا المعنى يربي الفجور في نفس الإنسان إذا دنا إلى محارمه. ولذلك تلقى المصيبة هاي عندنا النظرية، نظرية فرويد اللي جاي تدرس عندنا في معاهدنا العلمية، مهمتها غلغلة الفس في نفوس الناشئة. شلون؟ لأنه عندها عقدة وجودية، ها؟ والعقدة الأخرى يقول أن البنت إنما تحب أباها، والشعر العربي يقول كل فتاة بأبيها معجبة. يقول البنت إنما تحب أباها بدافع جنسي. يجي إلى أقدس العواطف يلوثنا. يهودي، واليهودي يتوقع من عند هذا اللي يقولون يد الله مغلولة، ها؟ ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، واللي يقتلون الأنبياء خميرهم دماء الأنبياء. انتظر منهم المعنى. لما يجي إلى عقدة إلكترا وعقدة أوديب ويقول أن الولد إنما يحب أمه بدافع جنسي، والبنت إنما تحب أباها بدافع جنسي، يريد يجي إلى أقدس العقائد، ها؟ يوصلها إلى هاللون من العهر والفجور. وهذه تترك أثارها في نفوس الناشئة اللي يتربى ويدرس النظريات. وما أدري إحنا شنو حاجتنا إلى دراسة نظرية من هالنوع هذا، ها؟ لا ينبغي إحنا إذا مرينا بها نأشر نفددها ونقول هذه وراها أصابع يهودية مهمتها إفساد الأسرة. وإنت إذا ترجع الآن إلى عناصر الفساد في التربية إذا تدور عليها تلقاها أصحاب يهود. نرجع للموضوع. إلى مقتل يحيى ابن زكريا عليه السلام موقف، لأن وقف بوجه الظاهرة التي أراد نشرها هيرودوس وقتل من أجلها. بعد والسلام عليه يوم يبعث حي، جزاء له وتكريما على مواقفه في الحياة، لأنه مسيرة كلها دفاع وجهاد. طبعا مثوبة عند الله إذا حشر بين يدي الله. الله عز وجل يسلم عليه يكرمه للإشارة إلى موقفه، لأن الله يكرم العاملين ويكرم من يجاهد في سبيله. هاي نقطة. البحث الثاني اللي نرجع إليه، يقول الحكماء ويقول العارفون أن المواطن الوحشة التي يمر بها الإنسان ثلاثة. جد أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن. الموطن الأول يوم دخل إلى الدنيا إلى دار هموم ومحنة، لأنه هذا أنت لما ترجع إلى مسيرته، هذا كان سعيد في بطن أمه، جنين يشبح بها السائل الجنيني في داخل بطن الأم، كل حاجاته ميسرة أمامه، غذاء يوصل له، ما يشعر بألم، نكبات ماكو. من أحب الأشياء إلى ذيك الفترة اللي قضاها في رحم الأم. ولذلك أكو نظرية إلى بعض علماء الاجتماع شوي جنسية صارخة ما أحب أتعرض إلى، يقول أن الإنسان يبقى يحن إلى الرجوع إلى داخل الرحم، نعم، وإلى مظاهر عنده. المهم أن أحسن دور يمر على الإنسان هالدور هذا، الغذاء يصل إلى جسمه ما يتعرض إلى خدش أو إلى ضرب أو الهموم ما أكو عندما تمر، يعني لا عنده ألم روحي ولا عنده ألم جسدي، هذا أحسن الأدوار. فإذا طلع منا طلع منها النعيم وواجه الحياة، أولا واجه أشعة الشمس القوية وواجه الحر والبرد، وبمجرد أن يبدأ يدرك الجزئيات يقوم يتفاعل ويا آلام الحياة. ها؟ هذا المعنى اللي شبه أكثر من مرة أشرت إلى في هذا المنبر، ذكرت أن بعض الناس يشتم أمه وأبوه، وعلى ما طلعوا لنا وين جابون اللي لوين؟ هاي لا يا لا يا بلا ها لهم، خلينا احنا نطلع لك يوم ثلاثة ونتحمل هالمصيبة وهالنكبة جوع وفاق جهل، حصل علم يوم تحصل علم، حصل رغيف يوم تحصل رغيف، تصير في أجواء طيبة يولا في أجواء يتحكم بيك فرد وحد من الوحوش ها، وما تعرف مصيرك شنو، ومن مصيبة إلى مصيبة وبالأخير إلى الرمل في لو دب بالتراب وياي لولا. الصورة القادمة اللي يأخذها الكثير عن الحياة يقول يا ليتنا ما ولدنا ورحمة الله تعالى، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، قلم كتبوه البيت على قدري، اللي طلعني الوجود هو جنى علي هالجناية وأنا ما راح أجني على أحد، ما راح أتزوج. لا يا هذا غلط جدا غلط. ليش؟ لأن الوجود خير بس احنا نحول للوجود الى شر. الله عز وجل لما خلقني وافاض علي الحياه وطلعني الى هذه الدنيا وضع لي رزقي، قال لي وما من دابه الا على الله رزقها، والشكل به الله تبارك وتعالى تكفل بالرزق لعباده، والرزق ترى مو بس خبزه ياكلها الانسان، لا العلم من الرزق، اللباس من الرزق، الامان من الرزق، كل هاي الوان من الرزق الله تكفل بها، وضع لي نظام تشريعي ضمن حقوقي، ووضع لي نظام تكويني وفر لي رغيفي بالحياه. لكن الناس حراميه، واحد ينهب الاخر، واحد يعتدي على الاخر، واحد يرعب الاخر، شنو ذنب السماء؟ الذنب نلقي على عاتق السماء؟ الله تبارك وتعالى وضع لي الاسس كامله. اذا الوجود اللي رسمه لي الباري وجود كله خير، ما حد خير. انا اجيت لو تسال الدنيا فانت تيجي تشتم الابوه، ولا ابو يدري انه راح يصير عنده ولد وما يستطيع، هي الام تدري ابدا ولا يا العالم اثنين هم ما يدرون انه راح يمكن أن يكون ولد، يجي ولد أو ما يجي ولد. الله عز وجل هو الخالق، هو المبدع، هو المكون، كل ما في الأمر أن الولد يمر عبر الأبوين، الواسطة بالفيض مثل ما يقولون وإلا الله تبارك وتعالى هو المفيض، هو الخالق. فهذا اللي يجي ويحمل الأبوين المسؤولية وعبء المسؤولية اشتبه لأن الأبوين لا ذنب لهما، والوجود مو شر، الوجود خير، احنا نحوله إلى شر، وإلا لو استقاموا على الطريق لأشخيناهم ما غدقا. زين الله عز وجل هيئ للعباد من الناحية التشريعية ومن الناحية التكوينية ما يدخل لهم الحياة السعيدة، كل ما في الأمر أن العباد يبغي بعضهم على بعض. بالسلام عليه يوم ولد هذا يطلع إلى محنة إلى شدة، ولذلك تلقاه بمجرد أن يطلع يصيح يسرع يبغي يستقبل الحياة بالبكاء، ويقول أحد الشعراء لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يوضع وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأكبر مما كان فيه وأوسع. هذا يطمع إلى الأجواء اللي مو شايفها، ما يدري بعده يتوقع الشر أو يتوقع الخير، عنده تطلعات تبعث الخلق في نفسه مبدئيا ولو بمستوى نشري يبكي. هذا أول يوم محنة يواجه بها الوجود، أول محنة تمر عليه. الله عز وجل يقول يحيى بهالدور، هذا دور المحنة، احنا أعطيناه رحمة وسلام وأمن، سلمنا عليه يعني طردنا عنه المؤثرات المؤلمة، وسلام عليه يوم ولد. بعد تبتلي النقطة شوية ثانية هنا وهي مهمة، ويوم يموت يقولون الحكماء يموت يبيت تلك الليلة مع الأموات اللي ما يعرفهم دولا ما شايفهم، بيهم الرديء وبيهم الجيد وبيهم المرعب وبيهم، لأنه هذا لما يدفن يدفن إلى جانب الموتى. هسا من دول هم الموتى؟ ولذلك انت تلقى احنا عندنا مواصفات ان الانسان لما يدفن كن يدفن في مقبرة مسلمين، ولما يدفن في مقبرة المسلمين نسأل من الله عز وجل ان يؤمن وحشته ويهدئ روعته، لان هذا اللي راح تندفن اما منه هو تدري عنه تعرف عنه تفرض، لان عذاب القبر مثل ما يكون في اول دفنته، بعدين الارواح تبقى مرفرفه على القبور، وهاي الارواح في عالم البرزخ تنعم او تعذب، وهذا الميت راح يتفاعل مع اجواء الاجواء اجواء البرزخ يتفاعل معه. ولهذا تلقى اكو حرص على ان يكون الانسان قريب من ولي من اولياء الله. هاي المشكله اللي صايره عند المسلمين، وهي ينرفز انه شنو الحرص هذا الا جيبه ابن يم ولي، على شنو هذا مدفون بعمله؟ لكن ما في شك اني انا لما اقعد يم واحد عنده عطر واشتم ريحة العطر ارتاح، ولما اقعد يم واحد عنده جيبه واشتم ريحة الجيبه ارتاح. فانا لما ادفن الى جانب ولي من اولياء الله قريب من هذا الولي محل رحمات الله، وهذا عليه سيرة المسلمين، وسيرة المسلمين ترتفع الى ايام النبي والنبي اقرها تاخذ صفة تشبيه. ارجوك عن الصحابة ما كانوا، ليش الصحابة يفرصون على الدفن بالبقيع وعلى الدفن الى جانب شهداء فحد كانوا؟ شنو سر الاصرار يعني الناس تصر على ان تدفن في البقيع مجاور للرسول؟ الرسول محل رحمات الله، كذلك الاولياء محل رحمات الله. صحيح كل واحد مدفون بعمله، ولكن بنفس الوقت انا اعرف اني لما اكون الى جانب مكان تهبط عليه الرحمة لعل الرحمة تهمني، راحة نفسية استقرار في حياتي اشعر بي، وبعد مماتي اهلي يشعرون بالاطمئنان. وارجع ترى مو بس تصور عند الامامية، لا كل المذاهب الاسلامية اذا استثنيت منه استثنيت شريحة خاصة بس هاي الشريحة الخاصة هذول اللي عندهم اشكال على الناقل او على الدفن الى جانب ولي، واشكال مو قائم على اسس علمية. وانا اكثر من مرة اشرت لك الى المصادر اللي عالجت الموضوع، عشرات المصادر من مختلف المذاهب الاسلامية، ورحم الله الشيخ الاميني جمعها خير جمع واروع جامع في الجزء الخامس من كتابه من موسوعته القيمه الغدير. نعم كتب فيها كتابه رائعه وذكر نظريات المسلمين. احنا نلاحظ الزهراء سلام الله عليها عزيزه رسول الله، الزهراء صحابيه سيده نساء العالمين، تصر على ان تدفن وين؟ بقرب ابيها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يدفنها بقرب أبيها. ليش روح الخليفتان عمر وأبي بكر مو أمر أن يدفنها في حجرة النبي في حجرة ابنتهما؟ ليش الآن باقي الصحابة افرض باقي الأولياء هم دائما الناس تحوم لتدفن حولهم؟ لأن المعنى معنى موجود في المزاج الإسلامي وموجود في المأثورات الإسلامية ومفروغ من عندما يحتاج إطالة. ولهذا اللاحظ أكو إصرار على الدفن بقرب الأولياء. وأتخطر رحم الله الحسين ابن الحجاج ميلي صاحب القصيدة الفائية، يا صاحب القبة البيضة على النجف من زار قبرك واستشفى لديك. شوف يا صاحب القصيدة، هذا الحسين حسين كان من المنافحين عن مبادئ أهل البيت، قالوا ما أنا أريد تدخلون عند رجلي الإمام الكاظم وتكتبون على قبرها الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نعم، مثل ما كلب أهل الكهف الله رحمه وحصل على هالمكان بجانب أهل الكهف، أنا خادم آل محمد، خلوني عند رجليهم، خلوني عند رجلي الإمام الكاظم. وهذا المعنى يتوب إليه العلماء، كانوا يتحاضرون من شرق الأرض وغربها يحرصون على الدفن إلى جانب علي بن أبي طالب. أيا رملة الوادي على أيمن الحما، سلام على رمل الحما وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغريب طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من جنابك. نعم، هذه التربة التي يتوق إليها ليكونوا بجانب موي كل واحد من الشعراء يقول بقبرك الأذنى والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. على العموم أن هذا المعنى مما تتوق إليه النفوس، مما تتوق إليه النفوس أن تكون إلى جانب ولي من الأولياء. هذا المورد الثاني من الوحشة، لأن هذا إذا اندفن يمن راح ينام، ومن اللي إلى جانبه وشوف في شوف دولة إيش يتعرضون. آخر الأرواح ما تفقد الإدراك، بل بالعكس تتحرر أكثر، تكون أكثر إدراك. هلا أقرب لك المعنى، يعني الآن إحنا نضطر إذا نريد نسمع نسمع بالإذن، وإذا نريد نتكلم نتكلم باللسان، وإذا ننظر ننظر بالعين، لكن الروح إذا تحررت من الجسد مو معلوم أنه مضطر إلى العضو أبدا، لا، تبصر وتسمع وتدرك بدون هالوسائط، لأن هاي الوسائط للتركيب الدنيوي، وإلا الروح كل هالفعاليات موجودة بالروح ما مفتقرة إلها. ولذلك سيمر علينا الله عز وجل يعطي الشهداء الحياة، ليش؟ لأنهم ما يفقدون خواصهم اللي كانت عندهم بالحياة، بل أكثر تتعمق. طيب، هذا المورد الثاني من موارد الوحشة. المورد الثالث من موارد الوحشة يوم يبعث حيا، يعني يوم يخرج من القبر ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينشلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يطلع هذا من القبر اشرح إلهي ما يدري، هذا هول المطلع، هول المطلع في القبر عندما يحل وعندما يخرج، وين اشرح يشوف أمامه؟ راح يجي إلى هالعالم الهائل اللي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم اللي قد يمتد إلى 50,000 سنة أو أكثر أو أكثر، يعني هاليوم اللي فيه أهوال يحشر بين يدي الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا من رحمتك، نحن عبيدك الضعفاء يا ربي، ارحمنا يوم نفد عليك ونكون بين يديك يا الله. هذا أيضا مورد من موارد الوحشة، مورد من موارد الألم. اشرح صادف هذا يوم الفصل، هذا اليوم اللي بي يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هل أهوال الإنسان كما يرسمها القرآن أمامه إذا طلع يشعر بالوحشة؟ هاي ثلاث مواطن، هاي مواطن الوحشة الله عز وجل سلم بها على عيسى، وسلام على يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب عندنا نقطة هنا ثالثة لابد من المرور بها قبل إنهاء الموضوع ويشيرون إلها الحكماء والمفسرون. شنو هي النقطة؟ تنبه لي. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شنو معنى يوم يبعث حيا؟ وإذا قلنا يبعث خلص ما يحتاج حيا، هاي زائدة. وما يبعث إلا إذا عنده حياة، ها؟ ما يبعث ما يتحرك إلا إذا عنده حياة. بعد هاي حياة شنو جابها؟ يريد يقول أن يبعث شهيد. نبه لي. لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. يريد يقول أن هذا يحشر على هيئة الشهيد. شلون الشهداء؟ الشهداء أحياء، ها؟ هذا يحشر، هذا ما اعتراه الموت، هو حي، بعث حي، ما طلع من موت إلى حياة، لا، بعثه الله حي. وهذا إذا دل فإنما يدل على عظم الشهادة، أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. شهيد حي حي. طيب، والله عز وجل كرم الشهداء وكرم دماءهم. هي الشهادة شنو؟ الشهادة مو مثل ما احنا هالايام، هالايام ما ادري ايش يصير فيهم، قالوا انا ما شهيد، ها؟ لا يا اخي، ممكن الشهداء دفاع عن مبادئ العدل والحق، المقدسات اللي اعتبرها الاسلام مقدسات وامرنا ان نستشهد من اجلها. هذا الشهيد اللي مات من اجل مبدا دفاع عن دينه، دفاع عن عقيدته، دفاع عن وطنه، عن كرامته. الشهادة هنا شكرا هيتش دم الله يكرمه، هيتش دم الله عز وجل يرفعه ويرفع قيمته ويرفع قدره. فالشهداء أحياء، الله تبارك وتعالى يكرمهم ويرعاهم ويرتفع بهذا الدم الطاهر، هذا الدم اللي أحيا، ودم الشهيد ترى يبعث الحياة بالدنيا. وما وعد دم الناهضين، دم الناهضين هو الذي يبعث الحياة. الأمة إذا دب إلى جسمها الخمول تجي الشهادة ترفع من قدرها. ولذلك أنا أقول لك ما رفع التحرك في وجه الظلم الأموي إلا دماء شهداء الله، تلك الدماء اللي بعثت الحياة في جسم الأمة الإسلامية، واللي استمرت الأمة تأخذ منها الدرس في كل جيل من الأجيال، تأخذ درسا من هذه الدماء الطاهرة، وإن كانت دماء يعني عزيزة على رسول الله، دماء وضعها الحسين في الساحة لأن يدري أن راح تتوقف عليها حياة الأمة، يتوقف عليها إحياء الدين. ولهذا شخى قام يقدم، يقدم أعزاء أحباء. هو شنو الإنسان أعشي عنده؟ شنو ترى أعشي عنده؟ روحه وأولاده. الحسين أول ما بدأ قام يقدم أولاده، بدأ التضحية بإيش؟ بولد من أعز أولاده. يقول للإمام بالزيارة، يخاطب عليه الأكبر، يقول له السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. وهذا الولد كانت إلى مكانة في نفس الحسين لا يقوى اللسان او القلم على تحديدها. وان كان الحسين مولع بعلي الاكبر، مو كان يقول وكنا اذا اشتقنا الى رؤيه نبيك نظرنا الى وجهه. اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. هذا اول واحد دب بالمعركه، اول شمعه ادخلها الى ظلامه لتكافح ظلام الاعتداء والقهر. الشمع هذا البرع من براعن بني هاشم، قدمه الحسين، امسكه من كتفه وتوج به الدعاء. اللهم اشهد على هؤلاء القوم وظل الحسين يراقب من بعد وهم وين في قعر الخيمه بناء على الروايه اللي يظن تشير الى وجود امه في قعر العلم تنظر الى وجه ابيه الحسين تشوف شافوا تحرك عجيل اكبر تنعكس على ملامح الحسين يو الحسين مرتاح او مو مرتاح لا نظرت الى وجه الحسين قد تغير هرولت اليه قالت ابا عبد الله هل اصيب ولدي بشيء قال لها لا يا ليلى ولكن برز اليه من يخاف عليه ادعي الى ولدك دخلت الى داخل الخيمة رفعت يديها الى السماء يا رات يوسف من الغيبة يا عبود وامجج النحيب أريدك علي سالم تجيب رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر ويصيح أبا العطش قتلني قال له الحسين بدر إلى أمك لحق عليها قبل أن تموت أقبلي إليها خذ رأس تركه بحجره نظرها بدموع عينه صاحت ولدي علي قال بلى قامت اليه واعتنقت هذه المره اعتنقت وهو حي ولكن الها شاعويا عندما سقط على الارض قتيلا عندما رجع بي الحسين الى الخيمه متشحط بدمه القت بنفسها عليه واحتضنت ردك علي لا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معكم شيماء غرامي أقدم لكم حسن الظهيرة وإنكم أحسن وجعان قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجود وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. مسقط تستضيف جولة جديدة للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. ارتقاء 13 شهيدا إثر غزو الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. من العناوين إلى التفاصيل:
أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها ويجب على العالم أن يحفظ الجنة. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين حذر آيات الله السيد علي الخامنائي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء صمت القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإلحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا